قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط الطواف. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل كسائر العبادات، ودخول وقته، وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر. وستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وتكميل السبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه. وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو شادروان الكعبة، لأن قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحجر من البيت، متفق عليه. وجعل البيت عن يساره، لحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم والنسائي. وكونه ماشيا مع القدرة، فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، وقد سبق. وعنه يجزئ عليه دم، وعنه يجزئ بغير دم، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وقال: لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والطواف راجلا أفضل بغير خلاف، لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة، ولفعل أصحابه. وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف، قاله في الشرح. والموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وقد قال: خذوا عني مناسككم، فيستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة، فيتوضأ ويبتدئه. وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل. فيتخرج في الموالاة روايتان: إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسين غشي عليه فحمل، فلما أفاق أتمه، قاله في الكافي. وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة، ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وإن كان يسيرا، أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلى بنى على طوافه. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال: يستأنف. وكذا الجنازة لأنها تفوت، وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، ذكره ابن المنذر إجماعا، قاله في الشرح.
هذه شروط الطواف، وهي واضحة، إلا أن بعضها محل خلاف، سوف نتوقف عنده بعض الشيء. فأولها النية، فلا بد أن يطوف بنية أن يكون هذا الطواف لله جل وعلا، وليست النية أن تقول: اللهم إني نويت أن أطوف بيتك العتيق سبعة أشواط، لا، هذا بدعة. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها. فإن قلت كدخولك المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبدأت طوافك مع التكبير عند محاذاة الحجر الأسود، كان ذلك كافيا، وليس لك أن تتلفظ بأكثر من هذا. والإسلام والعقل والتكليف، وقد مضى ما يتعلق بهذا في غير ما يعني عبادة. ومنه الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. ومن شروط الصلاة ماذا؟ الطهارة، فكذلك ماذا؟ الطواف. يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها غير أن لا تطوفي بالبيت، فلو كان الطواف للحائض جائزا لأجازه لعائشة عندما عركت عندما حاضت قبل أن تصل إلى مكة. ويؤيد ذلك أيضا أنه لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت قال متأثرا عقراء حلقاء أو حابستنا هي، يعني يدعو عليها بأن تكون عاقرا لا تلد وأن يصيبها ما يصيبها في حلقها، وهذا دعاء غير ماذا؟ غير مراد وغير مقصود، وإنما هو مما يجري على الألسن دون أن تراد حقيقته، مثل قوله ثكلتك أمك يا معاذ نحو ذلك. فلما أخبر أنها قد أفاضت أمر بماذا؟ بالرحيل. كل هذه أدلة قاطعة على وجوب الطهارة في الطواف خلافا لبعض الفقهاء المتأخرين. والصحيح هو ما عليه الجمهور من أن وقته من أن الطواف لا بد من الطهارة فيه، وأنها شرط، طهارة الثياب وطهارة البدن، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. دخول الوقت بالنسبة للطواف فإنه أيضا لا يصح الطواف مثلا في ليلة مزدلفة قبل منتصف الليل على الصحيح، والأفضل والأكمل أن يكون الطواف بعد الرمي والنحر والحلق، هذا هو الأفضل والأكمل. ولكن لو طاف آخر الليل أو بعد الفجر فإن ذلك يصح إن شاء الله، ولكن كما قلت الأولى والأكمل والأفضل أن يرتب الترتيب النبوي الذي بيناه. أيضا ترتيب الأطوفة بأن لا يطوف ثم شوطين ثم يسعى ثم يرجع ويقضي بقية الأشواط هذا لا يصح إجماعا، فالترتيب لا بد منه، لا يفصل بعبادة أخرى، اللهم إلا إذا كان فصل بصلاة أو صلاة جنازة أو صلاة فريضة أو صلاة استسقاء أو صلاة كسوف أو نحو ذلك، فالذي يبدو والله أعلم هو جواز البناء على ما مضى ولا يلزم الطائف بالاستئناف من جديد، بخلاف ما لو نقض الوضوء كما قلنا فإنه يستأنف من جديد. وكذلك الموالاة فإنه لا يجوز الفصل بين تلك الأشواط إلا لضرورة كاستراحة ونحوها، فلو أنه تعب وأراد أن يستريح قليلا أو كان معه امرأة لا تتحمل وأرادوا أن يمشوا على قدر حالها فهم مأجورون إن شاء الله تعالى. وكما ذكر المصنف أن صحيح أن الفصل ب يعني أن يعني بعد شوي فيصح الصحيح أن ذلك وإن تشدد فيه بعض أهل العلم، إلا أن الصواب أنه لا يؤثر، من فصل مثلا بصلاة أو خطبة أو استماع خطبة أو جلسة لشراب شرب أو نحو ذلك ف فإن هذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى. هذا هو أصح الأقوال في هذا الشرط. ومنه يعني أن تكون أن يكمل الأطوفة، ولا صحة عند من يقول إنه إذا طاف الأغلب كفاه ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7 أشواط وقال خذوا عني مناسككم، فلا يتم تفسير الآية وليطوفوا بالبيت العتيق إلا إذا طافوا كم شوط؟ 7 أشواط. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر للقول من الكتاب والسنة، فلا يجوز أن يكتفى ولو ب يعني 6-7 أشواط إلا 10 مثلا، هذا لا يكفي أبدا. كما أنه لا بد أن يكون الطواف خارج الكعبة، فلو طاف من داخلها أو طاف من داخل الحجر، والحجر جزء من الكعبة، أو طاف على الشاذروان بأن قفز على بعض القواعد المحيطة بالكعبة التي في أسفل الكعبة ورأى أن هذا طواف، نقول لا هذا ليس بطواف، فلا بد أن يكون الطواف خارج الكعبة نفسها، لا بد أن يكون خارج الكعبة نفسها، ولا يجوز أن يعني يطاف من داخلها أو من داخل الحجر. ولذلك فإن يعني الطواف في الداخل لا يجزئ البتة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيما يتعلق يعني بالطواف، أن يعني يكون فيه خاشع أن يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وكذلك لا بد أن يكون في طوافه جاعلا الكعبة عن يساره، ولو جعلها على يمينه وطاف فطوافه باطل. هذه شروط الطواف. وكما قلت أن بعض ما رجحه المصنف محل نظر يحتاج إلى شيء من التأمل، وبخاصة مثلا قضية التشدد في أنه إذا فصل بصلاة ونحوها استأنف من جديد، هذا فيه مشقة، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك التشدد في أنه يعني انفصل بصلاة جنازة أو بصلاة استسقاء أو بأي صلاة أخرى فإن الصلاة الطواف يعني يبطل، هذا غير صحيح، إنما متى حصل ذلك، وأن يجتهد في تطبيقه على الوجه الذي طافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ننتقل إلى سنن الطواف. نعم.
وسننه استلام الركن اليماني في يده اليمنى، وكذا الحجر الأسود وتقبيله، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوق، قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. ونقل الأثرم ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، فإن شق استلمه وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. والانطباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم.
هذا الحديث الأخير.
رأيت رسول الله صلى عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن.
نعم.
رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. والاطباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم، والركعتان بعده، والأفضل خلف المقام لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل للزهري إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا إلا صلى ركعتين. أخرجه البخاري.
الآن نأتي إلى سنن الطواف. وأحب أن أنبه الإخوة إلى أن التفريق هذا اجتهاد من كثير من أهل العلم، لكن ينبغي للمسلم أن يجتهد في أن يطوف كما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذهب يعني يدقق في كون هذا سنة فيتركه، أو يتهاون فيه، أو هذا واجب فيجبره، أو هذا ركن فيفعله، بل عليه أن يؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سنن الطواف أولا أن تبدأ به قبل أن تأتي، قبل أي عمل آخر. إذا وصلت البيت تبدأ بالطواف. البعض يأتي ويبدأ بالصلاة، يعني كانت الصلاة الفريضة قائمة، نعم، أما أنك تأتي وتتركع وتتطوع بالصلوات وأنت محرم قبل أن يعني، هذا غير صحيح. ومن السنن أيضا استلام الحجر وتقبيله، فتقبيل الحجر سنة مع القدرة، ومع عدم القدرة يكفي أن يقبله بيده، يقبل يده يعني، إذا لم يتمكن من تقبيله مباشرة كما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلت يدك إذا مسسته، وإن لم تتمكن من ذلك كله قبلت تلمسه بعصا أو أي شيء وتقبل ذلك الذي لمسته به. وإن لم يتيسر ذلك كله فعليك أن تشير قائلا: الله أكبر، وتمضي في ماذا؟ في طوافك. أحد الإخوة يسأل أمس يقول: هل الأولى أن أزاحم حتى أقبل، أو أجلس طويلا حتى أجد فرصة للتقبيل؟ لا، ليس هذا هو الأولى، بل إن فعلت ذلك فأنت عرقلت سير الطائفين، بل عليك إن لم تتمكن أن تنصرف ولا تفعل غير ما أوجب الله عليك. ثم من السنة أيضا الرمل في الثلاث الأشواط الأولى بالنسبة لطواف ماذا؟ العمرة أو طواف القدوم. طواف العمرة أو طواف القدوم. الرمل هو الإسراع الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، يعني السعي، وهذا خاصة في طواف العمرة وطواف القدوم في الثلاثة الأولى من الأشواط. ومن السنن أيضا الاطباع، وهو أن يجعل طرفي الرداء على منكبه الأيسر ووسطه تحت منكبه الأيمن، مبرزا عاتقه الأيمن، فهذا سنة أيضا وليس بواجب. وأما إذا انتهى وقت طواف القدوم أو طواف العمرة فإنك تعيد الرداء على منكبيك. من سنن الطواف أيضا الإكثار من الدعاء فيه، وعدم تخصيص شوط بدعاء معين، فإن هذا خلاف السنة إلا بين الركنين، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما عدا ذلك لم يرد دعاء خاص في الطواف إلا التكبير عند المرور بمحاذاة الحجر الأسود، تقول: الله أكبر. أما بدون كذلك يعني يكثر من الدعاء ويضرع إلى الله عز وجل. وليس المراد أن يردد أدعية لا يحيد عنها كما يردد هؤلاء المزورون، لا، إنما اسأل الله ما شئت من خير الدنيا والآخرة. ومن سنن الطواف استلام الركن اليماني بدون تقبيل يده أو ما يستلمه، ولا يستلمه بشيء. إن استطاع أن يستلمه بيده استلمه ولا يقبله، وإن استطاع أن لم يستطع أن يستلمه يمضي في طوافه، ومعلوم أن هذا الركن لفلان، إن هذا الركن هو الركن الإيش؟ اليماني، أعني الجنوبي الغربي، الجنوبي الغربي. أيضا من سنن الطواف الخشوع، التضرع إلى الله عز وجل، والإكثار من الدعاء، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الحمد لله. فعلينا أن نتأسى بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في نهاية الطواف تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإلا ففي أي بقعة من المسجد. بعض الحجاج يفعلون أمرا منكرا، وهو أنهم يتحلقون كي يصلي بينهم أحدهم، يتحلقون يعني في بشكل دوائر، فيأتي أحدهم ويصلي في تلك الدائرة صلاة الطواف. هذا من أعظم البدع، فضلا عن كونه فيه إيذاء لمن؟ للمسلمين، وتعكير لطواف الطائفين. نعم. تصلي في ركعتين، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، فإن هاتين السورتين تقرآن في هذا الموضع وفي أربعة أو في ثلاثة أخرى، وهي في صلاة المغرب. هذه أهم السنة التي ينبغي أن يتنبه لها في الطواف. هذا شو وقفنا عليه؟
شروط السعي.
طيب هات شروط السعي.
نقرأ.
وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل لما تقدم، والموالاة قياسا على الطواف، ولأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه، وقال في الكافي: لا تجب لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر
كإيش؟ فلا يشترط الموالاة
كالرمي.
رمي. نعم.
وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى. والمشي مع القدرة، قال في الشرح: ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي: يسن أن يمشي، فإن ركب جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال: خذوا عني مناسككم. وتكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، لما في حديث جابر رضي الله عنهما. واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط.
واستيعاب
ما بين الصفا والمروة.
نعم.
وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، لحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه. الحديث رواه مسلم. ولفظ النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به.
سنن السعي.
طيب، هذه شروط السعي، وأولها الإسلام والنية والعقل كما هو معلوم في سائر العبادات، ومن تلك الترتيب والموالاة قياسا على الطواف، ومن ذلك أيضا أن يعني يستغرق ما بين الصفا والمروة بحيث يكمل ما بينهما من المسافة. وهل يشترط أن يرقى كل واحد منهما ويقف عندهما؟ الصحيح أنه لو وقف عندهما أجزأه ذلك، وإن صعد كان ذلك أفضل وكان ذلك استكمالا للسنة. ومن ذلك أيضا يعني عدم يعني أن يكون بعد طواف، وهذا محل خلاف، وبخاصة سعي الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في أبي داود بسند صحيح جاءه رجل وقال قال سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج. فالذي يبدو أن ذلك جائز كما دل عليه حديث أبي داود، وإن كان المصنف هنا عده شرطا. وكذلك من يعني أهميته أن يدعو عليه، يدعو على الصفا وثم يدعو على المروة بما ورد، وهذا سيأتي استكماله في السنن إن شاء الله تعالى. لكن تأتي مسألة الترتيب والموالاة والإطالة والمكث، هذا بحسب الحال، بحسب الحال، والذي يبدو أن الأمر فيه سعة خصوصا لذوي الأعذار. نعم.
وسننه الطهارة وستر العورة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، فإن سعى محدثا أو عريانا أجزاه، في قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقا. والموالاة بينه وبين الطواف بأن لا يفرق بينهما طويلا. وقال عطاء لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره. وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه، لحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
نعم.
لحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، رواه أحمد وابن ماجه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ.
سجل يعني دلو. سجل نعم. سجل يعني دلو. نعم.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، رواه ابن ماجه. ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل، رواه الدارقطني.
إذن نعم.
قال في الحاشية موضوع.
من سنن السعي يعني أن يكون يعني يوالي بينه وبين الطواف، وهذا أكمل، ولو يعني حصل فصل فإن ذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى. كذلك أن يرقى إلى ما فوق الصفا وإلى ما فوق المروة، ويمشي إلى أن يصل إلى الصخيرات، فهذا يكون أولى وأكمل. من السنن استقبال القبلة، والدعاء على كل من الصفا والمروة قائلا لا إله إلا الله، الله مكبرا ثلاثا قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاثا متوجها إلى القبلة. ومن ذلك السعي يعني الإسراع في بطن الوادي بين العلمين، والرمل ليس المقصود الجري وإنما هو الإسراع مع تقارب الخطى. الدعاء في كل شوط، وإن شاء دعا أو قرأ شيئا من القرآن أو يعني دعا بما يفتح الله به عليه حتى ينهي سعيه. أيضا من سنن السعي الطهارة، فإن الطهارة أكمل في كل عمل يعتبر عبادة، وإن كانت ليست شرطا كما مثل ماذا؟ مثل الطواف. من السنن أن تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فتقرأ هذه الآية كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. أن يدعو عند شرب ماء زمزم بما يفتح الله عليه. وأكثر الأحاديث التي وردت في تحديد الدعاء يعني أحاديث تحتاج إلى نظر حيث الثبوت، ولكن المهم أن ندعو بما ورد وأن نجتهد في تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في شرب ماء زمزم والتطلع منه والوضوء منه كما هو هديه صلى الله عليه وسلم. هذا إلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط الطواف. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل كسائر العبادات، ودخول وقته وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر، وقال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر يوم النحر، وستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وتكميل السبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه. وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو شادروان الكعبة، لأن قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحجر من البيت، متفق عليه. وجعل البيت عن يساره لحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم والنسائي. وكونه ماشيا مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، وقد سبق. وعنه يجزئ عليه دم، وعنه يجزئ بغير دم، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وقال: لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة ولفعل أصحابه. وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف قاله في الشرح. والموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وقد قال: خذوا عني مناسككم، فيستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة فيتوضأ ويبتدئه، وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل. فيتخرج في الموالاة روايتان: إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه قاله في الكافي، وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلى بنى على طوافه. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف، وكذا الجنازة لأنها تفوت، وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، ذكره ابن المنذر إجماعا قاله في الشرح. سنن الطواف.
هذه شروط الطواف وهي واضحة، إلا أن بعضها محل خلاف سوف نتوقف عنده بعض الشيء. فأولها النية، فلا بد أن يطوف بنية أن يكون هذا الطواف لله جل وعلا، وليست النية أن تقول: اللهم إني نويت أن أطوف بيتك العتيق 7 أشواط، لا، هذا بدعة. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها. فإن قلت كدخولك المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبدأت طوافك مع التكبير عند محاذاة الحجر الأسود، كان ذلك كافيا، وليس لك أن تتلفظ بأكثر من هذا. والإسلام والعقل والتكليف، وقد مضى ما يتعلق بهذا في غير ما يعني عبادة. ومنه الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. ومن شروط الصلاة ماذا؟ الطهارة، فكذلك ماذا؟ الطواف. يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: غير أن لا تطوفي بالبيت، فلو كان الطواف للحائض جائزا لأجازه لعائشة عندما عركت، عندما حاضت قبل أن تصل إلى مكة. ويؤيد ذلك أيضا أنه لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت، قال متأثرا: عقراء حلقاء أو حابستنا هي؟ يعني يدعو عليها بأن تكون عاقرا لا تلد، وأن يصيبها ما يصيبها في حلقها، وهذا دعاء غير ماذا؟ غير مراد وغير مقصود، وإنما هو مما يجري على الألسن دون أن تراد حقيقته، مثل قوله: ثكلتك أمك يا معاذ، نحو ذلك. فلما أخبر أنها قد أفاضت أمر بماذا؟ بالرحيل. كل هذه أدلة قاطعة على وجوب الطهارة في الطواف، خلافا لبعض الفقهاء المتأخرين. والصحيح هو ما عليه الجمهور من أن وقته، من أن الطواف لا بد من الطهارة فيه، وأنها شرط، طهارة الثياب وطهارة البدن، طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. دخول الوقت بالنسبة للطواف، فإنه أيضا لا يصح الطواف مثلا في ليلة مزدلفة قبل منتصف الليل على الصحيح، والأفضل والأكمل أن يكون الطواف بعد الرمي والنحر والحلق، هذا هو الأفضل والأكمل. ولكن لو طاف آخر الليل أو بعد الفجر فإن ذلك يصح إن شاء الله، ولكن كما قلت الأولى والأكمل والأفضل أن يرتب الترتيب النبوي الذي بيناه. أيضا ترتيب الأطوفة بأن لا يطوف ثم شوطين ثم يسعى ثم يرجع ويقضي بقية الأشواط، هذا لا يصح إجماعا، فالترتيب لا بد منه، لا يفصل بعبادة أخرى. اللهم إلا إذا كان فصل بصلاة أو صلاة جنازة أو صلاة فريضة أو صلاة استسقاء أو صلاة كسوف أو نحو ذلك، فالذي يبدو والله أعلم هو جواز البناء على ما مضى، ولا يلزم الطائف بالاستئناف من جديد، بخلاف ما لو نقض الوضوء كما قلنا فإنه يستأنف من جديد. وكذلك الموالاة، فإنه لا يجوز الفصل بين تلك الأشواط إلا لضرورة كاستراحة ونحوها، فلو أنه تعب وأراد أن يستريح قليلا، أو كان معه امرأة لا تتحمل وأرادوا أن يمشوا على قدر حالها، فهم مأجورون إن شاء الله تعالى. وكما ذكر المصنف أن صحيح أن الفصل ب يعني أن أن يعني بعد شوية حار، فيصح الصحيح أن ذلك وإن تشدد فيه بعض أهل العلم، إلا أن الصواب أنه لا يؤثر. من فصل بمثلا بصلاة أو خطبة أو استماع خطبة أو جلسة لشراب شرب أو نحو ذلك، فإن هذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى. هذا هو أصح الأقوال في هذا الشرط. ومنه يعني أن تكون أن يكمل الأطوفة، ولا صحة عند من يقول إنه إذا طاف الأغلب كفاه ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7 أشواط وقال خذوا عني مناسككم، فلا يتم تفسير الآية وليطوفوا بالبيت العتيق إلا إذا طافوا كم شوط؟ 7 أشواط. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر للقول من الكتاب والسنة، فلا يجوز أن يكتفى ولو ب يعني 6-7 أشواط إلا عشر مثلا، هذا لا يكفي أبدا. كما أنه لا بد أن يكون الطواف خارج الكعبة، فلو طاف من داخلها أو طاف من داخل الحجر، والحجر جزء من الكعبة، أو طاف على الشاذروان بأن قفز على بعض القواعد المحيطة بالكعبة التي في أسفل الكعبة ورأى أن هذا طواف، نقول لا هذا ليس بطواف، فلا بد أن يكون الطواف خارج الكعبة نفسها، لا بد أن يكون خارج الكعبة نفسها، ولا يجوز أن يعني يطاف من داخلها أو من داخل الحجر. ولذلك فإن يعني الطواف في الداخل لا يجزئ البتة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيما يتعلق يعني بالطواف، أن يعني يكون فيه خاشعا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وكذلك لا بد أن يكون في طوافه جاعلا الكعبة عن يساره، ولو جعلها على يمينه وطاف فطوافه باطل. هذه شروط الطواف، وكما قلت أن بعض ما رجحه المصنف محل نظر يحتاج إلى شيء من التأمل، وبخاصة مثلا قضية التشدد في أنه إذا فصل بصلاة ونحوها استأنف من جديد، هذا فيه مشقة. والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك التشدد في أنه يعني انفصل بصلاة جنازة أو بصلاة استسقاء أو بأي صلاة أخرى فإن الصلاة الطواف يعني يبطل، هذا غير صحيح. إنما متى حصل ذلك وأن يجتهد في تطبيقه على الوجه الذي طافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ننتقل إلى سنن الطواف. نعم.
وسننه: استلام الركن اليماني في يده اليمنى، وكذا الحجر الأسود وتقبيله، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوق. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. ونقل الأثرم: ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، فإن شق استلمه وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. والانطباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم.
هذا الحديث الأخير.
رأيت رسول الله صلى عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن.
نعم.
رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. والانطباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم. والركعتان بعده والأفضل خلف المقام، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل للزهري إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا إلا صلى ركعتين. أخرجه البخاري.
الآن نأتي إلى سنن الطواف. وأحب أن أنبه الإخوة إلى أن التفريق هذا اجتهاد من كثير من أهل العلم، لكن ينبغي للمسلم أن يجتهد في أن يطوف كما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذهب يعني يدقق في كون هذا سنة فيتركه أو يتهاون فيه، أو هذا واجب فيجبره، أو هذا ركن فيفعله، بل عليه أن يؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سنن الطواف أولا أن تبدأ به قبل أن تأتي، قبل أي عمل آخر. إذا وصلت البيت تبدأ بالطواف. البعض يأتي ويبدأ بالصلاة، يعني كانت الصلاة الفريضة قائمة نعم، أما أنك تأتي وتتركع وتتطوع بالصلوات وأنت محرم قبل أن يعني، هذا غير صحيح. ومن السنن أيضا استلام الحجر وتقبيله، فتقبيل الحجر سنة مع القدرة، ومع عدم القدرة يكفي أن يقبله بيده، يقبل يده يعني إذا لم يتمكن من تقبيله مباشرة كما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلت يدك إذا مسسته، وإن لم تتمكن من ذلك كله قبلت تلمسه بعصا أو أي شيء وتقبل ذلك الذي لمسته به. وإن لم يتيسر ذلك كله فعليك أن تشير قائلا: الله أكبر، وتمضي في ماذا؟ في طوافك. أحد الإخوة يسأل أمس يقول هل الأولى أن أزاحم حتى أقبل أو أجلس طويلا حتى أجد فرصة للتقبيل؟ لا، ليس هذا هو الأولى، بل إن فعلت ذلك فأنت عرقلت سير الطائفين، بل عليك إن لم تتمكن أن تنصرف ولا تفعل غير ما أوجب الله عليك. ثم من السنة أيضا الرمل في الثلاث الأشواط الأولى بالنسبة لطواف ماذا؟ العمرة أو طواف القدوم، طواف العمرة أو طواف القدوم. الرمل هو الإسراع الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، يعني السعي، وهذا خاصة في طواف العمرة أو طواف القدوم في الثلاثة الأولى من الأشواط. ومن السنن أيضا الاطباع، وهو أن يجعل طرفي الرداء على منكبه الأيسر ووسطه تحت منكبه الأيمن مبرزا عاتقه الأيمن، فهذا سنة أيضا وليس بواجب. وأما إذا انتهى وقت طواف القدوم أو طواف العمرة فإنك تعيد الرداء على منكبيك. من سنن الطواف أيضا الإكثار من الدعاء فيه وعدم تخصيص شوط بدعاء معين، فإن هذا خلاف السنة إلا بين الركنين، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما عدا ذلك لم يرد دعاء خاص في الطواف إلا التكبير عند المرور بمحاذاة الحجر الإيش؟ الأسود، تقول الله أكبر. أما بدون فكذلك يعني يكثر من الدعاء ويضرع إلى الله عز وجل، وليس المراد أن يردد أدعية لا يحيد عنها كما يردد هؤلاء المزورون، لا، إنما اسأل الله ما شئت من خير الدنيا والآخرة. ومن سنن الطواف استلام الركن اليماني بدون تقبيل يده أو ما يستلمه، ولا يستلمه بشيء، إن استطاع أن يستلمه بيده استلمه ولا يقبله، وإن استطاع أن لم يستطع أن يستلمه يمضي في طوافه، ومعلوم أن هذا الركن لفلان، إن هذا الركن هو الركن الإيش؟ اليماني، أعني الجنوبي الغربي، الجنوبي الغربي. أيضا من سنن الطواف الخشوع، التضرع إلى الله عز وجل، والإكثار من الدعاء، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الحمد لله. فعلينا أن نتأسى بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في نهاية الطواف تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإلا ففي أي بقعة من المسجد. بعض الحجاج يفعلون أمرا منكرا، وهو أنهم يتحلقون كي يصلي بينهم أحدهم، يتحلقون يعني في بشكل دوائر، فيأتي أحدهم ويصلي في تلك الدائرة صلاة الطواف، هذا من أعظم البدع، فضلا عن كونه فيه إيذاء لمن؟ للمسلمين، وتعكير لطواف الطائفين. نعم. تصلي في ركعتين، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، فإن هاتين السورتين تقرآن في هذا الموضع وفي أربعة أو في ثلاثة أخرى، وهي في صلاة المغرب. هذه أهم السنة التي ينبغي أن يتنبه لها في الطواف. هذا وقفنا عليه.
طيب هات شروط الصحة.
اقرأ.
وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل لما تقدم، والموالاة قياسا على الطواف ولأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه، وقال في الكافي: لا تجب لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر
كإيش؟ فلا يشترط الموالاة
كالرمي.
رمي. نعم.
وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى. والمشي مع القدرة، قال في الشرح: ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي: يسن أن يمشي، فإن ركب جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال: خذوا عني مناسككم. وتكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة لما في حديث جابر رضي الله عنهما، واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط.
واستيعاب
ما بين الصفا والمروة.
نعم.
وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه. الحديث رواه مسلم. ولفظ النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به.
سنن السعي.
طيب، هذه شروط السعي، وأولها الإسلام والنية والعقل كما هو معلوم في سائر العبادات، ومن تلك الترتيب والموالاة قياسا على الطواف، ومن ذلك أيضا أن يعني يستغرق ما بين الصفا والمروة بحيث يكمل ما بينهما من المسافة. وهل يشترط أن يرقى كل واحد منهما ويقف عندهما؟ الصحيح أنه لو وقف عندهما أجزأه ذلك، وإن صعد كان ذلك أفضل، وكان ذلك استكمالا للسنة. ومن ذلك أيضا يعني عدم يعني أن يكون بعد طواف، وهذا محل خلاف، وبخاصة سعي الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في أبي داود بسند صحيح جاءه رجل وقال قال سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج. فالذي يبدو أن ذلك جائز كما دل عليه حديث أبي داود، وإن كان المصنف هنا عده شرطا. وكذلك من يعني أهميته أن يدعو عليه، يدعو على الصفا وثم يدعو على المروة بما ورد، وهذا سيأتي استكماله في السنن إن شاء الله تعالى. لكن تأتي مسألة الترتيب والموالاة والإطالة والمكث، هذا بحسب الحال، بحسب الحال، والذي يبدو أن الأمر فيه سعة خصوصا لذوي الأعذار. نعم.
وسننه الطهارة وستر العورة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، فإن سعى محدثا أو عريانا أجزاه، في قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقا. والموالاة بينه وبين الطواف بأن لا يفرق بينهما طويلا. وقال عطاء: لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره. وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه، لحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
نعم.
لحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، رواه أحمد وابن ماجه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ.
سجل يعني دلو. سجل نعم. سجل يعني دلو. نعم.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، رواه ابن ماجه. ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل، رواه الدارقطني.
إذن نعم،
قال في الحاشية موضوع.
من سنن السعي يعني أن يكون يعني يوالي بينه وبين الطواف، وهذا أكمل، ولو يعني حصل فصل فإن ذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى. كذلك أن يرقى إلى ما فوق الصفا وإلى ما فوق المروة، ويمشي إلى أن يصل إلى الصخيرات، فهذا يكون أولى وأكمل. من السنن استقبال القبلة والدعاء على كل من الصفا والمروة قائلا: لا إله إلا الله، مكبرا ثلاثة، قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاثا متوجها إلى القبلة. ومن ذلك السعي يعني الإسراع في بطن الوادي بين العلمين، والرمل ليس المقصود الجري، وإنما هو الإسراع مع تقارب الخطى. الدعاء في كل شوط، وإن شاء دعا أو قرأ شيئا من القرآن، أو يعني دعا بما يفتح الله به عليه حتى ينهي سعيه. أيضا من سنن السعي الطهارة، فإن الطهارة أكمل في كل عمل يعتبر عبادة، وإن كانت ليست شرطا كما مثل ماذا؟ مثل الطواف. من السنن أن تقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فتقرأ هذه الآية كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. أن يدعو عند شرب ماء زمزم بما يفتح الله عليه. وأكثر الأحاديث التي وردت في تحديد الدعاء يعني أحاديث تحتاج إلى نظر حيث الثبوت، ولكن المهم أن ندعو بما ورد، وأن نجتهد في تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في شرب ماء زمزم والتضلع منه والوضوء منه كما هو هديه صلى الله عليه وسلم. هذا إلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.